أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 58 إن شاء الله تعالى من سلسلة شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله. وذكر الحديث. وها نحن بفضل الله تعالى مضينا قدما مع كلمة التوحيد في نصفها الأول، حيث الإيمان بالله من بعد الكفر بالطاغوت، والإيمان بالله وجودا وتوحيدا وكمالا. مضى الكلام بفضل الله تعالى عن قضية الوجود وعن قضية التوحيد، وشرعنا نتكلم عن صفات كمالات الله عز وجل. فتحدثنا في المحاضرة السابقة على أن لله عز وجل أسماء وصفات ليست إلا له سبحانه وتعالى، ولا تليق بأحد سواه. ومنها اسمه الأول، وقد بينا هذا الاسم ومعناه، تحدثنا عنه حتى لا نكرر ما قد ذكرناه. هو الأول وهو الآخر سبحانه وتعالى، ثم هو الصمد، والتي يعبر عنها في كتب العقيدة بصفة القائم بذاته، أن الله سبحانه وتعالى صمد، قام بنفسه وقام كل شيء به، والتي تتلبس بها صفة الغنى لله عز وجل، فهو الغني الحميد. ثم من صفاته سبحانه وتعالى صفة مخالفة الحوادث التي قالها الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الصفة لو تعقلها المسلمون دون أن تترك بصمات الأعداء فيهم آثارها، ما كنا نجد في المسلمين من يقع في التشبيه أو التمثيل أو التأويل أو التعطيل، لأن كل اسم من أسمائه سبحانه، وكل صفة من صفاته جل شأنه خاصة به. حياته ليست كحياتنا، وجوده ليس كوجودنا، علمه ليس كعلمنا، سمعه ليس كسمعنا، بصره ليس كبصرنا، استواؤه ليس كاستوائنا، نزوله ليس كنزولنا. في كل ما اشتركت فيه الألفاظ بين الخالق والمخلوق، يعني فيما يصح أن يطلق على المخلوق، هذا مخلوق له علم وله سمع وله بصر وله عينان وله يدان وله استواء وله نزول وله صعود. صفات هذه كلها تنطبق علينا نحن المخلوقين. ثم ذكر الله عز وجل منها لنفسه ما ذكر، خلاص أصبحت المسألة آية، يعرف هذه الجزئية من الآية في سورة الشورى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والغريب إذا جهل العامة هذا المعنى أو هذه الآية فكان الأولى ألا يجهلها العلماء، لكن مع كامل الأسف الذين تعمقوا في علم الكلام كانوا قمما سامقة في العلم، لكن ابتلوا بعلم الكلام ووقعوا فيما وقعوا فيه، ومن شاء الله عز وجل له الهداية والخير رجع عن علم الكلام وعما وقعوا فيه من ضلال. ولذلك حين أفردت كلاما عن الأشاعرة كيف رجع الإمام الحسن أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى إلى مذهب السلف، ثم تناولت الأعلام في المذهب الأشعري فوجدت الغالبية منهم قد رجعوا، ومع ذلك الأشعرية تفرض على الناس الآن فرضا إما بمنطق التدريس في الكليات أو عندنا في الأزهر باسم العودة إلى التراث، باسم العودة إلى التراث يفرض علينا المذهب الأشعري. أنا من باب إحقاق الحق بقينا فترة لا يفرض علينا شيء، ندرس الأشاعرة والماتريدية والشيعة والمعتزلة وكل الفرق دون أن يفرض علينا شيء. حتى كانت الفترة التي ترأس فيها الدكتور أحمد الطيب الجامعة وفرض على الناس العودة إلى الكتب القديمة وكتب التراث حتى يفرض علينا المذهب الأشعري وما ارتآه من علوم وسلوك. أذكر يوما ما قلت له أنت رئيس جامعة لست شيخ طريق، يعني عايز تفرض علينا الأشعرية عقيدة وتفرض علينا التصوف سلوكا، طب إزاي يعني؟ أما من حيث فرضية الأشعرية فلا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. ثم أنت كرئيس جامعة تتقبل كل المشارب الموجودة في الجامعة، إنما عشان تعتبر نفسك شيخ طريقة وعاوزنا نعود نعملها حضرة ولا إيه؟ كلام فارغ. في الوقت الذي كان يترك فيه الحبل على الغارب للشيوعيين والملاحدة داخل جامعة الأزهر، لكن أبناء الصحوة الإسلامية لا، إنما يتقربوا للجهات الأمنية ومن أجل الوصول إلى المناصب العليا كمشيخة الأزهر مثلا بالتضييق على هؤلاء، إنما الأساتذة الملاحدة يعني كانوا يعيثون في الأرض فساد، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الفخر الرازي في آخر حياته وهو ينعى على نفسه علم الكلام وما وقع فيه، وهو أشعري أيضا ورجع عن أشعريته وقال هذه الأبيات: نهاية إقدام العقول عقال وآخر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعوا فيه قيل وقال، وكم من جبال قد على شرفاتها رجال فبادوا والجبال جبال. تحدثنا عن هذا وهو يعني أمر بفضل لا أطلنا فيه النفس لعل الحق أن يتضح، ثم تحدثنا عن صفة الغنى المطلق لله عز وجل والتوحيد المطلق، الله سبحانه وتعالى أخص خصائصه التوحيد وهي قضية العقيدة. يعني أقول أهم معالم الدين العقيدة، وأهم معالم العقيدة التوحيد، وأهم معالم التوحيد إفراد الله عز وجل بالعباد، لكن هذا لا يقلل من شأن توحيد الربوبية أو الأسماء والصفات. فهذا بمثابة التعريف بالله عز وجل، وهو صفات الخالق. وأما توحيد الألوهية فهو الواجبات المنوطة بالعبد، ما يجب على العبد تجاه خالقه سبحانه وتعالى. طبعا لما كان التوحيد أهم معالم العقيدة فهو الذي تحدثنا عنه بشيء من الاستفاضة، لا أقول باستفاضة فهذا أمر يعني يحتاج إلى أعمار، لكن ركزنا على أهم العناصر، فالرد على كل الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة، والوصول إلى حقيقة التوحيد. وذلك لا إله إلا الله هي أعظم كلمة في الوجود، وأصح معانيها لا معبود بحق إلا الله، لأن كلمة الإله تعني المعبود، وبحق لأنه لما وجدت معبودات باطلة اقتضى الأمر أن نضع هذه الكلمة كالقيد في التعريف، لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. من صفات الكمال للكبير المتعال جل جلاله تقدست أسماؤه القدرة، القدرة من صفات الله عز وجل، له القدرة المطلقة. وفيما يرتبط بهذه الصفة من أسماء اسمه القادر، واسمه القدير، والمقتدر. فالله عز وجل له صفة القدرة. ولما نذكر كلمة القدرة هنا ببساطة فيها الرد على من عطل هذه الصفة أو نفاها. معروف أنه عند المعتزلة مثلا وعند الجهمية نفوا الصفات عن الله عز وجل، والغلاة منهم نفوا الأسماء، والأشاعرة عندهم سبع صفات منها القدرة، والماتريدية يجعلوها ثمانية كما رأيتم في التفصيلات السابقة. فالقدرة مظهر من مظاهر كمالات الله سبحانه وتعالى. فالعالم والذي نعرف بعضه ونجهل أكثره، هذا العالم وما فيه من حركة أو سكون إنما هو أثر لقدرة الله سبحانه وتعالى، وليس لشيء ما قدرة ذاتية يستمدها من طبيعته المجردة. كل شيء في الكون كبر أو صغر، عظم أو حقر، وما فيه من تحرك أو سكون إنما هو بعض مظاهر القدرة الإلهية. فإذا رأيت البذور تشق التربة وتنمو رويدا رويدا لتستوي على سوقها فذلك بقدرة الله. وإذا رأيت الأمواج في عالم البحار والمحيطات الواسعة الشاسعة التي تمثل ما يزيد على 70% من مساحة الكرة الأرضية، إذا رأيت الأمواج تلطم الشطآن رائحة غادية لا تهدأ حتى تثور فذلك بقدرة الله عز وجل. وأرني إنسانا مهما كانت قوته يمكن أن يتحمل تلك الأمواج العاتية. ولو تأمل سبحان الله العظيم كيف هذه الأمواج، كيف هي لا تهدأ، كيف هي بطول البحر وبعرضه قدرة، مظهر من مظاهر القدرة الإلهية. وإذا رأيت القاطرات أو الطائرات تنهب الفضاء وتطوي الأبعاد وتحمل الأثقال فذلك بقدرة الله عز وجل الذي خلق لنا هذه الأشياء، الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. وإذا رأيت البشر يموج بعضهم في بعض وينفعلون بالحب والبغض والفرح والحزن، وينطلقون عاملين أو يهدؤون نائمين، فذلك بقدرة الله عز وجل. وسواء شعرت أو لم تشعر، فنبضات قلبك في حنانيك، وسريان دمك في عروقك، وكمون الحس في أعصابك، وتجدد الحياة في خلاياك، وانسكاب الإفرازات من غددك، ذلك كله بقدرة الله. ولا تحسبن شيئا في الكون قادرا بنفسه، فكما أن القدرة أبدعته أولا من عدم، فقد أودعت فيه من أسرارها وبينت فيه من آثارها ما يدل عليها. من ذلك كله نعلم أن الله قدير، أن الله على كل شيء قدير، وأنه قوي متين، وأنه لا يؤوده شيء، لا يؤوده خلق ولا أمر، لا يؤوده، لا يعجزه سبحانه وتعالى، كما قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. والقدرة في مجالها الواسع لا يعيبها شيء البتة، وآثارها التي نشهدها تدل على طاقة لا تقف عند حدود. وليس معنى ذلك بداهة أن تخرج القدرة عن منطقها، أو أن يكون مع القدرة شيء من العبث، أو أن القدرة تتنافى مع الحكمة، لا، فإن الله عز وجل لا تتنافى أسماؤه ولا تتناقض، لا تتناقض صفاته. هو قدير، نعم، قدرته منوطة بالحكمة مرتبطة بها، وحكمته مرتبطة بعلمه، وعلمه مرتبط بإرادته. لكن أن تكون القدرة مجرد صفة مجردة من العلم أو من الحكمة، فهذا الذي لا يتخيل ولا يتصور. علماء الكلام يقولون الله قادر على أن يعذب المطيع ويثيب العاصي، كيف؟ هو قادر، لكن قدرته تتناقض مع حكمته، مع علمه، مع عدله، حتى يقال إن الله قادر على أن يعذب الطائع ويثيب العاصي. سبحانه سبحانه، هو كما أخبر لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون، لكن ليس معنى أنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل ولا قدرة فوقه ولا مهيمن عليه أن قدرته يمكن أن تكون ضد عدله أو ضد حكمته أو ضد رحمته، لا، إنها قدرة منضبطة بصفات الجلال والكمال لا تخرج عن حكمة الكبير المتعال. فيقال مثلا إنها قدرة لا تستطيع قلب الحقائق، أو يقال إن الله قادر على أن يخلق إلها مثله كما قالته النصارى، أو كما يقول الدكتور زكي مبارك إن الله لا يستطيع إخراجي من ملكه، وإن الله لا يستطيع الجمع بين النقيضين، وقد كان في ذلك سخيفا ولعله كان مصطولا، والجنون فنون. مثل هذا كلام لا يليق بالذات الإلهية ولا يتفق مع الحكمة الربانية، فقدرته سبحانه وتعالى منوطة بالأسباب الربانية التي قال عنها: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومن القدرة إلى الإرادة من صفات الكمال للكبير المتعال جل في علاه الإرادة، والله سبحانه وتعالى فيما خلق وفيما يخلق وفيما دبر ويدبر شؤون العالم كان يصوغ الكائنات في الأوضاع التي يريدها ويضفي عليها الأوصاف التي يشاؤها ويبرزها في الأوقات التي يختارها، لا يستكرهه أحد على شيء من ذلك كله. وما ترى في الأرض والسماء من تنوع في الوجود وتميز في السمات هو مظهر الإرادة الحرة في كافة تعلقاتها، فما أوجده الله عز وجل في هذا العصر كان من حقه الكامل أن يوجده في الأيام الخالية، وما جعله الله كوكبا متألقا كان يستطيع جعله جندلا باردا. وتوزيع الصفات والأحجام والأحوال في أنحاء الكون العريض ليس إلا بالمشيئة العليا لله عز وجل. ولو أراد أن يخلق العالم الذي نعيش فيه على نحو آخر في قوانينه وأنظمته وأحيائه وأشيائه كلها لفعل، إنك لترى انطلاق المشيئة دون أي عائق في إخراجها الأصناف المختلفة من الأصل الواحد. فالحقول المتجاورة تختلف محصولاتها كما وكيفا، والبذور المتجانسة تتفاوت فروعها حلاوة وحموضة ولونا ووزنا في النبات، ولؤما ونبلا وذكاء وبلادة في الإنسان والحيوان. اقرأ قول ربنا الرحمن: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إنها الإرادة بإطلاقها والمشيئة بتمامها من صفات كمال الله عز وجل، وقديما استدل واحد من الأئمة على عظمة الإرادة الإلهية في هذا المعنى بورق الشجر. ورق الشجر شيء واحد، قال يتناوله النحل فيحوله شهدا أو عسلا، ويأكل منه دود القز فيحوله حريرا، وتأكل منه الشاه فتعطي سمنا ولبنا، وتأكل منه الغزالة فتعطينا مسكا، وتأكل منه أطيار أخرى فتحوله قذرا. إنها الإرادة على إطلاقاتها وعمومها، وإذا اتجهت الإرادة إلى شيء فيستحيل أن يتخلف أثرها. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو القائل إن ربك فعال لما يريد، إن ربك فعال لما يريد. وقال جل شأنه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإرادة الله نافذة كما في السماء هي في الأرض، لا راد لها ولا معقب عليها، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وللإرادة معنى يرتبط بمفهوم القضاء والقدر، من حيث الكلام عن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، أو المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية، وهذا يأتي في حينه وفي بابه إن شاء الله تعالى عندما نتناول الكلام عن ركن الإيمان بالقضاء والقدر. فإننا نتناول الكلام عن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية بشيء من التفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. والكلام لا يزال موصولا عن كمال الله، صفات الكمال الخاصة بالكبير المتعال جل جلاله وتقدست أسماؤه، ولا إله غيره ولا رب سواه. من هذه الصفات الحكمة، الحكمة، ومنها اسمه الحكيم سبحانه وتعالى. والحكمة مرتبطة أيضا ببقية الصفات كالعلم والقدرة والإرادة. شمول الإرادة وعموم القدرة، وكون الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد متى يريد وكيف يريد، ليس معناه أن أمور الخلق والرزق وشؤون القبض والبسط وحظوظ الرفعة والضعة والإعزاز والإذلال والنصر والهزيمة أن هذه تصدر على طريقة الارتجال السريع أو الخواطر السانحة، أو تتم اتفاقا وتقع مصادفة خالية من الحكمة. لا، كلا وألف كلا، فإن الكون كله خاضع لشبكة دقيقة النسج من الأسباب والمسببات والسنن الثابتة الخالدة والقوانين المترابطة الكاملة لا تضطرب ولا تختلف ولو أجمع البشر على مناقضتها. وكل ذلك منوط بحكمة الله عز وجل، مرتبط بهذه الصفة، لا يخلو شيء من حكمة. علم الإنسان ذلك أو لم يعلم؟ فإن علم الحكمة ازداد إيمانا، وإن لم يعلم الحكمة في أمر من الأمور فيبقى أن يقول حكمة الحكم أن الله قد حكم سبحانه وتعالى. الحكمة مظهر من مظاهر كمالاته، فالنبات يتم نضجه بالإرادة والقدرة، ولكن مظهر الإرادة والقدرة فيما نعرفه من غرس وسقي وتعهد وزمان ومكان، فهذا من الحكمة. والجنين يكتمل بشرا سويا بالإرادة والقدرة، ولكن اكتماله في أطوار وأحوال لا بد من توافرها، ويستحيل أن يولد بغيرها، فهذا من الحكمة. وقول الله عز وجل فعال لما يريد لا يعني أنه بين عشية وضحاها يقيم دولة ويهدم أخرى، ولكن الحكمة تقتضي غير ذلك. فدون إقامة الممالك وقبل انهيارها توجد مقدمات طويلة تستغرق سنين أو عصور حتى تقع نتائجها اللازمة. وأصحاب العقول الضيقة والأفكار القاصرة يحسبون أن وصف الله عز وجل بأنه يفعل ما يشاء معناه أن أحكامه في عباده لا ضابط لها ولا رابط بينها، فهذا من جهلهم. ولعلهم يقيسون سعة السلطان الإلهي على ما عهدوه من تصرفات ذوي السلطة فيهم، أولئكم الحمقى الذين يخبطون خبط عشواء ويعبثون عبث الحمقى، تعالى الله عما يظن الجاهلون علوا كبيرا. إن الأسباب والمسببات هي المفاتيح الملقاة بين أيدي البشر ليصلوا بإرادتها إلى ما وراءها من خير أو شر، وعموم المشيئة والقدرة مقيد بما شرع الله عز وجل في كونه أو بين عباده من قوانين كونية أو قوانين شرعية. كذلك ليس معنى أن الله يفعل ما يشاء أنه يثيب العاصي أو يعذب الطائع، أي أنه يجوز عليه الظلم ويقع منه الغبن. هذا جهل شنيع، ونسبة ذلك إلى الله عز وجل تكذيب لما قاله في كتابه العزيز ولا يظلم ربك أحدا. ثم إن هذه العدالة مردها إلى ما ينبغي لله عز وجل من كمالات بداهة، وليس مردها إلى أنه لو ظلم أحدا من خلقه لتعرض لعقاب أو سؤال، فذلك مستحيل. ومن أن يحدث ذلك وهو المتفرد بالألوهية بين عبيد عنت له وجوههم وذلت له رقابهم، إنما إذا فعل أفعاله سبحانه وتعالى فمن منطلق حكمته وكمالاته عز وجل، لذا قال إن ربك حكيم عليم. إن ربك حكيم عليم، كل ما في الكون مبني على هذه الحكمة وما سبقها من كلام عن قدرة وإرادة. من صفات الكمال للكبير المتعال صفة الحياة، الحياة، تقرأ قوله تعالى في صدر سيدة آي القرآن الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي ثاني آية من سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. وفي سورة الفرقان: وتوكل على الحي الذي لا يموت. سبحانه وتعالى. فمراتب الوجود تختلف رفعة وضعة، فالجماد أنزل رتبة من النبات، والحيوان أعلى درجة من النبات، والوجود الإنساني أرقى من أنواع الوجود الأخرى، وكلهم متصفون بالحياة. واتصاف الله تعالى بالحياة معناه أن وجوده بلغ الغاية في عظمته وآثاره، فهو حي ويعلم أنه حي، ولكنه يهب الحياة والوجود لغيره عن إدراك واختيار. فكيف تكون حياة من يهب الحياة لغيره كحياة غيره؟ كيف تكون حياة من وهب الحياة لغيره كحياة غيره؟ وقد رأيت في المخلوقات حياة وليست على رتبة واحدة، بل فيها الأدنى وفيها الأعلى، وكل ذلك في عالم المخلوقات، فكيف تستوي حياة الخالق بحياة المخلوق؟ والخالق جل وعلا هو الذي وهب تلك الحياة لأولئك المخلوقين. فدلائل الحياة الكاملة تنبثق من الذات العليا انبثاقا يتضاءل أمامه كل ما تعرف من صنوف الحياة ودرجاتها المختلفة. أطلق لخيالك العنان وتصور كل ما تنتجه الأيدي الحية من أعمال، وما تنشئه العقول الحية من أفكار، وما تهتز به الأفئدة الحية من مشاعر، واجعل هذا الخيال يضم أشتات ذلك من مشارق الأرض ومغاربها، ويستجمع ما حدث في الأعصار الخالية وما يحدث اليوم وما سوف يحدث غدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن مظاهر هذه الحياة المفعمة بالقوة والإنتاج لا تعد شيئا يذكر بالنسبة للحياة الإلهية، والكل يشترك في اسم واحد الحي، وفي صفة واحد الحياة، ولكن كل هذا الكون إنما هو مظهر وأثر ضئيل من أعمال الحي الذي لا يموت، الحي الذي ينفخ من روحه في الموات فيهتز، وفي الجماد فيتحرك. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج به حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. بعض مظاهر الحياة المأخوذة من أثر من آثار صفة الحياة عند الكبير المتعالي جل وعلا، ومع ذلك وجعلوا لله شركاء من الجن وخلقهم، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، كيف خلقهم وكيف يكونون شركاء؟ وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. اليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، وعباد بوذا يقولون بوذا ابن الله إلى آخره. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. فالحياة صفة من صفات الكمال للكبير المتعال جل في علاه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومن صفة الحياة إلى صفة العلم، ومن أسماء الله عز وجل العليم، فالله تعالى عليم بكل شيء، لا يسبق معرفته جهل ولا يعدو عليها نسيان، ولا يمكن أن تخالف الواقع بالدنيا والآخرة، بالجليل والحقير، بالكبير والصغير، ما يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يعلم عدد حبات الأمطار وقطرات البحار وذرات الرمال وورقات الأشجار ونسمات الهواء وما في الأغصان من ثمار وحبات السنابل والأبشار والأشعار. يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يعلم الأحوال الشتى والتغيرات الطارئة والأوصاف المتغيرة، كل ذلك يستوعبه شعاع واحد من أشعة العلم الإلهي التي لا تدري عقولنا من كنهها إلا النذر اليسير. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الإنسان يعلم والله يعلم، اشتراك في اللفظ، لكن ما علمك أيها الإنسان إلى علم الملك الديان؟ إن الإنسان قد يعرف شيئا عن حاضره، وقد يعرف طرفا من ماضيه، وما وراء ذلك فهو بالنسبة إليه عماء، لكن الله وحده يحصي أعمالنا الماضية ساعة بساعة، ويسجل أحوال العالم الغابر دولة دولة وحادثة حادثة، قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إنه علم يشرف على كل شيء فيجلي بواطنه وخوافيه ويكشف بداياته ونهاياته ويكتنه ذاته وصفاته، فالمشهود والغيب لديه سواء، والقريب والبعيد والقاصي والداني سواء، إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. والعلم الإلهي يشرف على كل شيء إشرافا تاما ويهيمن على أطوار الموجودات هيمنة كاملة. لذا قال وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم سبحانه وتعالى. إن صاحب كل صنعة يعلم دقائق صنعته، ونحن صنعة من؟ صنعة الله جل في علاه، فهو يعلم كل شيء عنا، ويعلم سرنا وجهرنا، ويعلم ما تخفيه صدورنا، فهو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. ولئن كانت قدرة المخلوق في أن من صنع هذا التليفون أو اخترع هذا الكمبيوتر يعلم كل شيء فيه، كبر أو صغر، عظم أو حقر، فكيف بمن خلقنا سبحانه والذي له كل كمال مما لا يخطر لك على بال. فكانت صفة العلم صفة من صفات الكمال للكبير المتعال. ومن صفة العلم إلى صفة السمع والبصر. صفة السمع، الله سبحانه وتعالى يسمع، نعم يسمع، يسمع كل شيء، ومن أسمائه السميع، وهو سبحانه وتعالى إذ يسمع يسمع ما لا يخطر لك على بال، حيث يسمع دبيب النمل على الصفا، وكما يسمعه يراه، وهو يسمع من يسر له بالقول ومن يجهر، سواء منكم من أسر بالقول ومن سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. ولو أن كل الخلق وقفوا في صعيد واحد يتكلمون فإن الله يسمعهم جميعا مع اختلاف لغاتهم ولهجاتهم، لا يخفى عليه شيء من أمرهم. وتسر إلى من بجوارك سرا تهمس به في أذنه. فالثالث لا يسمع، وهذا الذي يسمى بالنجوى. وفي الحديث لا يتناجى اثنان بينهما ثالث، لأن ربما يوسوس له الشيطان أن هذه النجوى عليه في كلام ضده، فلا يتناجى اثنان بينهما ثالث. فهذه النجوى التي تسر بها لمن بجوارك فلا يسمعها الطرف الثالث وهو بجواركما، الله يسمعها ويعلمها ولا يخفى عليه شيء منها. وهذه أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، تقول: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة خولة بنت ثعلبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في جانب البيت تحدثه: ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. انظر إلى الفقه الذي وعدته أم المؤمنين عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات، أو الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. ثم تحكي هذا المشهد، خولة تسر بشكواها للنبي عليه الصلاة والسلام وعائشة بجوارها لا تسمعها، فيسمعها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. هنا نقول من فوق سبع سماوات كما قالها عمر حين استوقفته خولة بنت ثعلبة أمام أصحابه، وأخذت تحكي له مشكلة طويلة، الصحابة ينتظرون أو الجيش واقف: ما هذا يا أمير المؤمنين، يعني أطلت بنا الوقوف؟ قال: ويحك، أما تدري من هذه؟ إنها التي سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. وهذا كلام يقوله عمر بفطرته وعلى سجيته، لا حد قال له: كيف تقول أنت من فوقية، وكيف أنت تقول كذا وكذا؟ لا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أجل، فما من كلام يدور بين الناس أو حديث يتجاذبون أطرافه إلا سبق وقعه إلى سمع الرحمن جل وعلا قبل أي شيء. ولا تحسبن أن الله حين يسمع نجوى جماعة يشغله ذلك عن سماع قوم آخرين، كلا، فما يشغله شأن عن شأن وما تغيب عنه همسة وسط الضجيج ولا تشتبه عليه لغة على اختلاف الألسنة. إنك بالوسائل التي هدي إليها البشر تجلس في المشرق فتنتقل إليك محطات الإذاعة من المغرب طاوية الأبعاد الشاسعة، فما أدران بما وراء ذلك من أسرار الكون. وما أيسر في منطق العقل أن يشرف رب الكون بسمعه على كل حركة وسكنة في الوجود تنبعث من مصدرها القريب أو البعيد، وليس ثم قرب ولا بعد بالنسبة إلى الله جل في علاه، فيعلم كنهها ويسمع صوتها ويبصر وضعها، إن ربك يسمع كل صوت ولا يخفى عليه صوت ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهناك أصوات يسمعها ربنا ويحبها، كما في الحديث: ما أذن الله لشيء، بمعنى ما استمع الله لشيء. إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، وكما يحب الله عز وجل صوت الوحي تتلوه الألسنة فإنه يكره أصوات الفحش والسوء حين قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. ولا تستكثر أن يقال: إن الله يسمع خفقان القلوب في حنايا الخلق أجمعين، فما القلوب إلا أثر قدرته، شحنها بالحياة ثم دفعها، فهي تسير إلى أجل معلوم، فكيف لا يسمع أثر ما أوجد سبحانه جل في علاه. ومن السمع إلى البصر، كما أن الله يسمع كل شيء فهو يشهد كل شيء ويرى كل شيء، ورؤيته سبحانه تنظر في أعماق الظلمات فتستشف كوامنها، فما هو بحاجة إلى ضياء يبصر به الخفي، أو مكبر يعظم به الدقيق. وإذا كنت ثالث ثلاثة فاعلم أن هناك رابعا يبصر ما تفعلون ويسمع ما تقولون. ألم تر أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. سبحانه له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وعندما أرسل الله عز وجل موسى وهارون إلى فرعون توجس من طغيانه وخاف من استبداده، وقال: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فرد الله عز وجل على موسى بقوله: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أسمع وأرى، إنه معهما ومع كل كائن من بدء الخلق إلى قيام الساعة وما قبل ذلك وما بعد ذلك، يسمع ويرى. وهو سبحانه وتعالى قد ركب في وجوهنا هذه العيون التي نقرأ بها ونكتب ونشهد بها ما نشاء، ولكن ما قيمة رؤيتنا إلى جانب الرؤية الإلهية المحيطة الشاملة؟ لو أن كل ذي بصر انتظموا صفا يستغرق محيط الأرض ثم اجتهدوا في رؤية ما حولهم ما أبصروا شيئا يذكر إلى جانب الرؤية الإلهية التي تستوعب جميع المدركات، التي تستوعب جميع المدركات أو المدركات من جميع الجهات في وقت واحد، سواء فيها المستخفي بالليل والسارب بالنهار، الخالي وحده والبارز للناس. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وإذا أحسست بهذه الحقيقة أدركت أنك يمكن أن تترقى في الإيمان إلى مقام الإحسان، الذي هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وملاحظة العبد لله أساسها شعوره بأنه سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت، ومطلع على ما أسرت وأعلنت، وذلك وحده لب التقوى وسر الإخلاص. سبحانه سبحانه لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. سميع بصير متكلم، صفة السمع والبصر والكلام. كلام صفة من صفات كمال الله عز وجل، والكلام فيما نعهده وسيلة للإبانة عما في النفس من معارف ونصائح ورغبات وتفهيم ذلك للآخرين. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى مستحق لهذا الوصف، فقد عهد إلى ألوف من ملائكته بالقيام على شؤون الإحياء والإماتة في أنحاء العالم العريض، كما عهد إلى ألوف وألوف منهم بشؤون شتى لا ندري منها إلا القليل. وهذا التسخير الدائم خاضع لأوامر الله التي يتكلم بها خلقا ورزقا ورفعا وخفضا ومحوا وإثباتا وتقديرا وتدبيرا إلى آخر ذلك، وما حفل به علم الله فوق الحفر، وما يدل على هذا العلم من كلمات لا نهاية لها. كذلك إن أحدنا في مباشرة أعماله المحدودة يحتاج إلى قاموس من الألفاظ. إنني إذا درست هذا الدرس أحتاج إلى معاجم وإلى مئات وآلاف الكلمات، فما ظنك برب العالمين وهو يحكم ملكوته الواسع العظيم؟ ألا ترى أن كلامه من السعة والاستبحار على نحو ما قال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بل كما قال عز من قائل: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. كتب الله التي أنزلها على أنبيائه ورسله مظهر من مظاهر اتصافه جل شأنه بالكلام، فكيف يقال لا يتكلم؟ وهو الذي كلم موسى، وكلم الله موسى تكليما. يقال لا يتكلم، كلام نفسي، كيف يتكلم؟ لو تكلم لكان بفم وأسنان وشفتين ولسان. سبحان الله العظيم، الإنسان ما ينبغي أن يهرب بما لا يعرف، وما ينبغي أن يقيس كمالات الله عز وجل على ضعف المخلوقين. وكيف لا يتكلم الله عز وجل وهو كإنسان لو ابتلي بالبكم وأعطي مال قارون لأنفق مال قارون في سبيل أن يعود إليه الكلام أو أن يعالج نفسه من أجل أن يتكلم؟ فإن صفة البكم في الإنسان صفة نقص، تريد أن تنسبها إلى الله؟ يوم أن ذم الله عز وجل عبادة العجل عند اليهود قال: فلا يرون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. إن الله سبحانه وتعالى يتكلم، تكلم منذ خلق الخليقة وأصدر أوامره لملائكته وأنزل كتبه على أنبيائه ورسله، وسوف يكلم كثيرا من عباده يوم القيامة، وأرسل الروح الأمين بختام الوحي إلى صاحب الرسالة العظمى، فكان القرآن كلمة الله الأخيرة في هدايات الله لعباده، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وهو السميع العليم. أما حقيقة الكلام كصفة لله عز وجل فلا نقصر فيها ولا نطيل، لأننا دون هذا المجال بكثير، نثبت الصفة ولا نتكلم عن الكنه والكيفية، بيد أننا نجزم بأن الكلام الإلهي ليس ألفاظا تصنعها الشفتان واللسان وتضبطها الرئتان والحنجرة والأسنان، فذاك شأن الإنسان لا وصف الرحمن سبحانه وتعالى. له صفات الكمال ومطلق الجلال، ماذا نقول وماذا نسطر؟ سبحانك ربي، سبحانك، ما أعظم شأنك، سبحانك، ما عرفناك حق معرفتك ولا عبدناك حق عبادتك يا الله. وبعد، فهذا توضيح لأهم معالم التوحيد التي لا ينبغي لمسلم أن يجهلها ولا يمكن له أن يستغني عن معرفتها. ولا أزعم أنني قد أتيت على كل مسائل التوحيد ومظاهره، فلو أردت التوسع في ذلك لكتبت فيه المجلدات، حيث هناك استفاضة في ألوان من التوحيد ما تطرقت لها إلا كلاما مجملا، مع إيجاز أرجو ألا يكون مخلا، حين تكلمت عن الحاكمية أو الولاء والبراء أو توحيد الطاعة والاتباع أو توحيد المحبة وغير ذلك، فما توسعت فيه حتى لا أخرج عن مقصود الكتاب الذي وضعته لطلبة العلم يتعلمون منه العقيدة الصحيحة مبسطة بما لا يسع المسلم جهله. وكان هذا المبحث الأخير جله بأسلوب شيخنا محمد الغزالي رحمه الله، نقلته لكم حتى تروا الفارق بين عقيدة القرآن والسنة ببساطتها، بإيمانياتها، بروحانياتها، وبين علم الكلام الذي ضر وما نفع وجهل الناس وما علمهم، خرجوا عن مضمون عقيدتهم وابتعدوا عن مفهوم توحيدهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذن بهذا أكون قد وقفت مع حضراتكم على أبجديات التوحيد وعلى معالمه، وبهذا يكون الكلام عن النصف الأول من كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله. وقبل أن أشرع في النصف الثاني إن شاء الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أقف وقفة فيها الاختصار والتلخيص لما سبق ذكره وشرحه، لتكون نبراسا ومنارة وتذكيرا لكل طالب علم يتعلم معها عناصر العقيدة وأبجديات معالم التوحيد. فإلى أن تأتي هذه المحاضرة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.